بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال رحمه الله تعالى: يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات، ويزكيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفراء، فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، الآية. وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بنعمة الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه يعني كفار قريش أهل مكة الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، المشركون منهم الذين كفروا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال مجاهد في قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يقول: كما فعلت فاذكروني. وهذه نعمة عظيمة أنعم الله بها عليهم، أن بعث فيهم رسولا يخرجهم من الظلمات إلى النور ويكون سببا لإنقاذهم، فكان الواجب ذكر الله وشكره والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأثر أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن مجاهد. وقال عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. وهذا معضل، فزيد بن أسلم لا يروي حتى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الحسن البصري وأبو العالي والسدي والربيع بن أنس: إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره، وعلى ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة كما سيأتي في بعض الأحاديث. وقال بعض السلف في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وهذا صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند ابن جرير وغيره، وسيأتي ذكره عند الآية عند قوله: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وهذه الآية مقيدة بقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فقوله يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى أي بقدر الاستطاعة، وليس معناه أنه لا يكون تقيا إلا إذا كان يعني معصوما. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عمارة الصيدلاني وهو عمارة بن زاذان في حديثه ضعف، قال حدثنا مكحول الأزدي قال قلت لابن عمر أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم؟ قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت، وهذا ضعيف، وحتى معناه فيه نظر أو متنه فيه نظر، كيف الله يقول فاذكروني أذكركم وهنا يقول يذكره بلعنته وهو مسلم مؤمن حتى وإن سرق وإن زنى؟ فلعل ذكره لله جل وعلا يكون سببا لتوبته وإقلاعه عن ذنبه. وفي الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم كما سيأتي. وقال الحسن البصري في قوله فاذكروني أذكركم قال اذكروني فيما أوجبت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. ومن ذكره الله عز وجل فقد حصل على خير عظيم، ويلزم من ذلك ويتضمن رحمته سبحانه وتعالى ورزقه وحفظه وكلايته وعنايته سبحانه لهذا العبد الذي ذكره ربه جل وعلا. وعن سعيد بن جبير قال اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي. والآية أعم من هذا، والأثر عند ابن جرير بسند ضعيف فيه عبد الله بن لهيعة. وعن ابن عباس في قوله فاذكروني أذكركم قال ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه، وهذا بلا شك، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، في إثبات النفس لله جل وعلا، وليس هذا من باب المشاكلة كما تقول المعطلة. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال في ملأ خير منه، وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة أو أهرول. صحيح الإسناد، أخرجه البخاري من حديث قتادة، وعنده قال قتادة الله أقرب بالرحمة. والإمام ابن كثير رحمه الله من عادته كما مر بنا وتكرر لا يبدأ بذكر الحديث من صحيح البخاري أو مسلم أو منهما، وإنما يسوقه من مسند أحمد أو من تفسير ابن جرير أو تفسير ابن مردويه أو مصنف عبد الرزاق، ثم يذكر إن كان الحديث في الصحيح. قال وقوله أيضا لا تعتمد على ما يذكره ابن كثير هنا حين يقول أخرجه مثلا البخاري فتنقله من تفسير ابن كثير بهذا اللفظ وتقول أخرجه البخاري إلا إذا تأكدت فإنه قد يكون هناك اختلاف بين هذا اللفظ الذي هنا وبين لفظ البخاري أو لفظ مسلم، لأن بعضهم يقول مثلا رواه البخاري رواه مسلم وينقل لفظ ابن كثير، وقد يكون هناك فرق في بعض الكلمات، وقد يكون فرق في بعض الألفاظ التي ينبني عليها مسائل وأحكام. فهو يبدأ بلفظ من يسوق سنده ثم يعزوه إلى الصحيح إن كان في الصحيح. قال: وقوله تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير، فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وانظر إلى عظيم الجزاء على العمل اليسير بالثواب الجزيل والإكرام والعطاء في الدنيا والآخرة. اذكروني أذكركم، اشكروا لي ولا تكفرون. قال الإمام أحمد: حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة عن رجل من قيس حدثنا أبو رجاء العطاردي. وما اسم أبي رجاء العطاردي؟ أبو رجاء العطاردي ما اسمه؟ عند من؟ عندك؟ أحسنت، عمران بن ملحان. نعم. قال: خرج علينا عمران بن حصين. وفي صحيح مسلم حديث يرويه عمران عن عمران عن عمران، من يعرفه؟ في صحيح مسلم حديث من طريق عمران عن عمران عن عمران، أين أصحاب صحيح مسلم؟ قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف أو مطرف أو مطرف من خز، لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. وقال روح مرة على عبده. الحديث في إسنادي هنا رجل من قيس مبهم، لكن الحديث له شواهد، ومنها حديث مالك بن نضلة عند الإمام أحمد، وحديث أبي هريرة عند البيهقي، ولهذا صحه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وحديث مالك بن نضلة فيما أذكر أنه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: إن الله إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه، لا إفراط ولا تفريط، لا يتبختر ويظهر ما يكون به شهرة بين الناس، ولا أيضا بالمقابل يتكلف التقشف والورع، والله جل وعلا قد أنعم عليه. يعني مثلا بعضهم يجلس في ملابس مليئة بالأوساخ، ما لك يا فلان ما تغسل ملابسك؟ يقول لك: لا هكذا طلاب العلم، هكذا الزهد. لا، ما هكذا الزهد أنك تترك الأوساخ في الثوب وتجلس في الروائح الكريهة، وعند قدرة أن تغسل هذا الثوب، وعند قدرة أن تتطيب، وهكذا ربما عنده سعة أن يلبس بعض الملابس الجيدة فيتعمد أن يلبس الملابس المقطعة ونحو ذلك، هذا تكلف. وأيضا إن أعطاه الله عز وجل لا يكون شهرة بين الناس في لباسه، يذهب يبحث عن بعض الثياب أو بعض المظاهر التي يشغل الناس، فلان انظروا ماذا عنده، ماذا لبس، وهكذا. وإنما لا إفراط ولا تفريط، إظهار النعمة مع التواضع لله عز وجل وعدم احتقار الآخرين. وإن الله جميل يحب الجمال، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، هل هذا من الكبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقارهم. فالله جميل يحب الجمال، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذن إظهار النعمة والتحدث بها بما لا كبر فيه ولا تعالي على الناس هذا مشروع، والتواضع له بابه والورع. لكن ليس من هذا أن يبقى الإنسان بالروائح الكرية والملابس الممزقة والأوساخ ويقول هذا من الزهد أو لا، هذا ليس من الزهد. فالطهارة من الإيمان، طهارة شطر الإيمان. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظفوا أفنيتكم، فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. إذا كان الرسول يأمرنا أن ننظف ما يكون قريب من المنازل فضلا، فكيف يكون في المنازل؟ فكيف يكون أصحاب المنازل؟ كيف يكون في ملابسهم، في شؤونهم؟ فالاهتمام بالنظافة مطلوب.